النصارى لهم جهود كثيرة ومتواصلة في ضرب الإسلام والمسلمين، وذكرنا أنهم مبغضون لكل موحد، وأن هذه صفة لا تنفك أبدا عنهم بقليل أو كثير. كذلك أنهم مبغضون لدين الإسلام، لذلك فهم يستهزئون به ويستهزئون بنبي الإسلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم بعد ذلك ذكرنا طرفا من بعض جهود هؤلاء المترامية لاستخراج جيل مسلم ليس له أدنى علاقة بالإسلام ولا بالمسلمين، جيل مشوه كما هو الحادث الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن ذلك محاولة إخراج المسلمين عن دينهم، قال الله عز وجل: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا. فدل ذلك على أنهم يسعون في الأرض فسادا ويجتهدون حتى يخرجوا أهل الإسلام من ديارهم ومن ديانتهم كما لا يخفى على بصير. كذلك فإنهم يجتهدون غاية الاجتهاد في إضلال المسلمين عن طريق الشبهات. وحدث ولا حرج عن الشبهات، لا سيما على الشبكة العنكبوتية الإنترنت التي يستهدف أعداء الله عز وجل من اليهود والنصارى ومن حذى حذوهم أن يستخرجوا أي بذرة ولاء للإسلام والمسلمين في عقلية الشاب المسلم. وللأسف فقد انجذب إليهم عشرات بل آلاف بل ملايين من البشر عموما ومن الشباب المسلم خصوصا، مما أدى إلى خلخلة العقائد على سبيل العموم وإلى خلخلة عقيدة الولاء والبراء على سبيل الخصوص. وهذه الشبهات كثير منها إنما صنف فيه أهل العلم سلفا وخلفا، وهي شبهات قديمة حديثة، ليست شبهات معاصرة يصعب الرد عليها كما يظن الظانون، وإنما أوتي كثير من المسلمين من قبل جهلهم، وكما قال القائل: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. كذلك فإنهم اجتهدوا غاية الاجتهاد في فصل الدين عن الحياة وإقناع المسلمين بهذه القناعات، أن الدين أفيون الشعوب وأن الدين لا يصلح لمسايرة الزمان والمكان إلى غير ذلك. هذا الكلام صار الآن يردده كثير من الناس لا سيما عند الاستفتاء الأخير، وهو ما يعرف بالدولة الدينية والدولة المدنية، وكانوا يكتبون في الجرائد الرسمية ما يقال له أضرار الدولة الدينية، أضرار الدولة الدينية. ويعني زعموا أن هذا هو الأصل وأن هذا هو الحق الذي لا حق غيره، لهذا اجتهدوا في دعوة الناس إلى القومية والوطنية. وقد أتيت لكم بكلام طيب للدكتور محمد عمارة في كتاب وفي رسالة صنفها يقال لها في النظام السياسي الإسلامي: الخلافة، الدولة المدنية، الشورى، الديمقراطية، المواطنة. سنقف عند المبحث الأخير له وهو المواطنة. قال: المواطنة مفاعلة، أي تفاعل بين الإنسان المواطن وبين الوطن الذي ينتمي إليه ويعيش فيه، وهي علاقة تفاعل لأنها ترتب للطرفين وعليهما العديد من الحقوق والواجبات، فلا بد لقيام المواطنة أن يكون انتماء المواطن وولاؤه كاملين للوطن. أرجو الانتباه لكل إيش؟ ما هو بضدها تتميز الأشياء، وإذا أنت علمت ماهية المواطنة علمت حرمتها وحلها. طرحت هذه المسألة؟ يعني الناس الذين يتكلمون عن الديمقراطية الديمقراطية ويتغنون بها ويجعلونها كاللبن والعلك، كثير من الناس الذين يقولونها لا يفهمون حقيقتها، لا يفهمون حقيقة مدركات أمور الديمقراطية، وبالتالي هم لو فهموها لعل كثيرا من هؤلاء الذين يتغنون بها سيقولون كلاما آخر. الذين يقولون الشورى ديمقراطية هم لا يفهمون لا الشورى وحقيقتها ولا الديمقراطية وحقيقتها. أقول: فيكون انتماء المواطن وولاؤه كاملين للوطن، يحترم هويته ويؤمن بها وينتمي إليها ويدافع عنها بكل ما في عناصر هذه الهوية من ثوابت اللغة والتاريخ والقيم والآداب العامة والأرض التي تمثل وعاء الهوية والمواطنين، وولاء المواطن لوطنه يستلزم البراء من أعداء هذا الوطن. وهذا طبعا متغير بتغير السياسات، أرجو الانتباه. يعني مثلا دلوقتي لو حصل خلاف بيننا وبين المملكة العربية السعودية، هيبقوا دول الوهابيين الذين تستورد أفكارهم من وراء البحار، أرجو الانتباه. وإذا حصلت مصالحة سيكون هؤلاء هم إخواننا وأهل القبلة وهم مهد الرسالة إلى غير ذلك. انظر كيف يتغير. أنا سبحان الله سمعت بعض العلمانيين كمصطفى الجندي عضو مجلس الشعب هذا يتقول في برنامج البيت بيتك، يقول: وأنا أتعجب جدا إلى الشيعة كيف يريدون أن ينقضوا عرى أهل السنة. سبحان ما شاء الله، علمت أهل السنة وعلمت الشيعة الآن، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، عرفت الحق من الباطل الآن. قبل ذلك كنتم تقولون أن أمريكا تريد أن تفرق بين أبناء الجسد الواحد وبين أبناء الملة الواحدة، ويريدون افتعال ما يسمى بالفتنة الطائفية والفتنة العقدية بين أبناء الملة الواحدة. الآن لما حدث ما حدث وتغيرت السياسة، قالوا لا، أصل دول شيعة رافضة يريدون استكمال الهلال الشيعي. فأرجو ألا يخضع كلامنا لمجريات ومدركات السياسة، لأن فيها ثوابت ومتغيرات. أما نحن في ديننا فعندنا الثوابت ثوابت والمتغيرات متغيرات، فلا بد وأن ينتبه كل مسلم وأن يتعلم حتى لا يقع فريسة لبعض من لا خلاق لهم ممن لا يتقون الله تبارك وتعالى. الشاهد أنهم يقولون: وولاء المواطن لوطنه يستلزم البراء من أعداء هذا الوطن. وكما أن للوطن هذه الحقوق على المواطن، فإن لهذا المواطن على وطنه وشعبه وأمته حقوقا كذلك، من أهمها المساواة في تكافؤ الفرص وانتقاء التمييز في الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية بسبب اللون والطبقة والاعتقاد، مع تحقيق التكافل الاجتماعي الذي يجعل الأمة والشعب جسدا واحدا بعيدا كل البعد عن النظر إلى الديانة. هذا كلام طبعا كلام عجيب. لهذا ترى الآن أن بعض الساسة وأن بعض القادة من أهل الكفر يتولون الولايات العامة، وهذا لا يكون في بلاد الإسلام، هذا لا يكون في بلاد الإسلام. يعني سبحان الله رب العرش العظيم. وإذا كان التطور الحضاري الغربي لم يعرف المواطنة وحقوقها إلا بعد الثورة الفرنسية بسبب التمييز على أساس الدين بين الكاثوليك والبروتستانت، وعلى أساس العرق بسبب الحروب القومية، وعلى أساس الجنس بسبب التمييز ضد النساء، وعلى أساس اللون في التمييز ضد الملونين، فإن المواطنة الكاملة في الحقوق والواجبات قد اقترنت بالإسلام وتأسيس الدولة الإسلامية الأولى في المدينة المنورة. طبعا مع التحفظ على هذا الكلام، فالحق أحق أن يتبع، وسأبين الآن وجه التحفظ على هذا الكلام. يقول: على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فالإنسان في الرؤية الإسلامية هو مطلق الإنسان، والتكريم الإلهي هو لجميع بني آدم، والخطاب القرآني موجه أساسا إلى عموم الناس، ومعايير التفاضل هي التقوى المفتوحة أبوابها أمام الجميع. ولقد وضعت الدولة الإسلامية فلسفة المواطنة في الممارسة والتطبيق، وقننتها بالمواثيق والعهود الدستورية منذ اللحظة الأولى لقيام هذه الدولة في السنة الأولى للهجرة. ففي أول دستور هذه الدولة تأسست الأمة على التعددية الدينية. يقصد بذلك أن مسلم لم يرد إكراه أحد على الدخول في دينه يوم فتح المدينة، فكان هناك اليهود، وكان هناك الكفار الصابئة، وكان هناك من تبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه المصطلحات طبعا التعددية الدينية والتعددية الحزبية والكلام، هذه مصطلحات معاصرة، وإن كانت أصولها إيش؟ وإن كانت أصولها قديمة وثابتة. هكذا تأسست المواطنة بالإسلام في الدولة الإسلامية، عندما جمعت الأمة أهل الديانات المتعددة على قدم المساواة لأول مرة في التاريخ. بدأ الرجل يعني أن يرد ردا جميلا، وبدأ يبين مصلحة الدولة الإسلامية ومصلحة هؤلاء إذا كانوا في الدولة الإيه؟ إذا كانوا في الدولة الإسلامية. وبدأ يبين أن ما يسمى بالمواطنة الذي نحن نحيا الآن إنما هو شيء من الباطل ومحض باطل، لا يجوز لنا أن نتغنى به ولا أن نقوله كما يزعم هؤلاء. ولكن ذكر القاعدة الأصولية أن لأهل الذمة في بلاد الإسلام لهم ما لنا وعليهم ما علينا باعتبار القاعدة الأصولية شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يأتي بشرعنا ما يناقض هذا الشرع. الرجل رد على هذه الشبهة في هذا البحث، وطبعا الدكتور محمد عمارة كغيره من البشر له ما له وعليه ما عليه، فنحن لا نرد قوله بإطلاق ولا نقبله به بإطلاق، وكذلك أي أحد. فهذا هذه قاعدة عامة ينبغي أن تكون عندنا حتى نخرج من التعصب والتحزب المقيت الذي نحياه الآن في هذه الأزمان. فكل أحد يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر، كما قال الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. إذن هؤلاء نحن نبغضهم، وبكل الشر نذكرهم، الذين يقننون لهذه المواطنة، الذين يريدون أن يكون للنصراني مثل ما للمسلم، وهذا لا يكون. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أيضا هذا لعله من نبوآت النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قيل يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ فدل ذلك على أننا سنتبع اليهود والنصارى كما سيأتي معنا إن شاء الله. أيضا يكون البراء، وهذه المسألة الثالثة، الوراء البراء من المنافقين والعلمانيين وأصحاب البدع الصوفية والطرقية والشيعة الرافضة ومن حذى حذوهم من أرباب البدع وأهل الضلال. ومن ذلك البراءة من الإقبال عليهم والتلطف لهم واحترامهم وتوقيرهم. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا للمنافق يا سيدنا فإياك سيدكم فقد أسخطتم ربكم. ده على خلاف المذهب الشهير للمصريين، إن كان لك عند الكلب حاجة قل له يا سيدي. هذا كلام باطل، هذا كلام باطل ويناقض حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان لك عند الكلب حاجة قل له يا كلب، بارك، لأن هذا إن قلت بخلافه أنت تنقض حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثانيا البراءة من اصطفاء هؤلاء من دون المؤمنين وتقديمهم على أساس أنهم القدوة والمثال. يأتون إلينا الآن بعد الإمام وشركاء وبعمر دياب وشركاه وتامر حسن وشركاه، حتى أبلغني أحد إخواننا أن هذا المجرم الأفاك الأفيم الأخير الذي ذكرت اسمه، ولو أحب أن أدنس المجلس بأسماء هي والله أقرب للتدنيس والقذارة منها إلى الرقي والحضارة، هؤلاء هذا المجرم الأفاك الأفيم الثالث جعلوا له إذاعة كاملة. إذاعة بيقول لك تفتح الصبح يقول لك صباح الخير يا تامر، تيجي تتغدى يقول لك مساء الخير يا تامر ويغني، تتعشى يقول لك لازم تنام على صوت تامر. لعنة الله على المجرمين، لعنة الله على الظالمين. وعقدوا مسابقة في أثناء حرب غزة يقول لك أنت عمراوي ولا تمراوي. هذا المجرم الأصلع الذي يخرج عليكم في القاهرة اليوم، وهو والله من المستأنسين، هذا المجرم الذي يقول كلاما خبيثا أفاكا، لعنة الله على الظالمين وعلى من يسر لهم هذه السبل. سبحان الله، هؤلاء يا جماعة يقدمون على أنهم أصحاب القدوة والمثال. دلوقتي الوادي يخرج يعمل حاجة في شهره، تجد كل العيال المقلدة الذين يقلدون بغير وعي وبغير فهم، تجد عشرات يخرجون كذلك. الشباب في الشوارع عندكم يشربون المخدرات علنا الآن، فإذا سألتهم قالوا لك نحن نحاكي الممثل الفلاني الذي كان يتكلم بالصورة الفلانية. سبحان الله، لما خرج الولد المجنون اللي هو لا مشهور قوي، لا له اسمه بيتكلم بطريقة عجيبة كده، اسمه ايه؟ هذا المجرم، هذا الافاك المسمى باللمبي، لقيت العيال كلها لسنة تعاود في الكلية. سبحان الله، أمة تقلد السفهاء السافلة، فكيف لهم أن ينتصروا؟ هذا كله يتعارض مع عقيدة الولاء والإيه والبراء الذي لا ينبغي أن يكون كذلك. ثالثا أن هؤلاء يقدمون على أنهم أصحاب الاختراعات والتقدم في الإعلام العميل والتعليم الفاسد، هذا كله لا يجوز، كل هذا لا يجوز. سبحان الله، أين القدوة الآن في كثير مما يقدم للشباب المسلم؟ أين؟ لم نرى أحدا يأتي مثلا بأحد العلماء الأفاضل حتى في غير الدين، أنا أتكلم بشكل عام، ليقدم للشباب القدوة والمثال في الهندسة والطب والصيدلة والتكنولوجيا والهندسة البترولية إلى غير ذلك، كل هذا لا يكون. إنما يقدم فلان ابن فلان الفاسق لأنه قبل فلانة فأحسن القبلة، والفتاة الفلانية إنما تقدم لأنها تعرت فأغرت الجميع، فأول ما شافوها تحرشوا جنسيا بالبنات في الشوارع في القاهرة. سبحان الله، سبحان الله رب العرش العظيم، هؤلاء هم القدوة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لمثل هذا يموت القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. كل هذا إنما هو للسياسة المختلة في قضية عدم فهمنا للولاء والبراء على النحو الذي ارتضاه الله لنبيه ومصطفاه صلى الله عليه وعليه وسلم. أشد من ذلك وهي المسألة الرابعة توليتهم الولايات العامة والمناصب العامة، أن يكون هذا رئيسا عليك، أن يكون هذا السفيه رئيسا عليك، أو أن يكون رئيسا لشركة، أو رئيسا لمؤسسة، أو رئيسا لدولة إلى غير ذلك، وهم والله لا يحسنون صنعا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهناك صراحة كلام جميل جدا للإمام ابن القيم رحمة الله تبارك وتعالى عليه في كتابه زاد المعاد، وهو كتاب نفيس ينبغي لكل سالك إلى الله أن يطلع عليه. ذكر شيخ الإسلام الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه منهج النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء المنافقين: أولا قبول علانيتهم، ثانيا يكل سرائرهم إلى الله، ثالثا يجاهدهم بالعلم والحجة، رابعا الإعراض عنهم، خامسا الغلظة عليهم، سادسا أن يبلغ بالقول البليغ إلى أنفسهم، سابعا عدم الصلاة عليهم، ثامنا عدم حضور وشهود جنائزهم، تاسعا عدم الاستغفار لهم. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم على شكل الإجمال مع من؟ مع المنافقين ومن حذى حذو المنافقين. رابعا البراءة من العصاة، البراءة من العصاة. هذه مسألة من المسائل الهامة وتحكمها ضوابط شرعية لا بد وأن يفهمها كل مسلم حتى لا يقع في خلل. حكم البراءة من العصاة، لا بد للمسلم أن يغار على شرع الله وعلى حرمات الله إذا هي انتهكت، حتى ولو كان هذا الانتهاك على يد مسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله عز وجل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموعه، قال: وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور وطاعة ومعصية وسنة وبدعة، استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير. استحب أو استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الإيه؟ بقدر ما فيه من الخير. واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر، فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة، كاللص تقطع يده لسرقته ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته. شفت الإسلام وعدالة الإسلام؟ سبحان الله، هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة وخالفهم الخوارج والمعتزلة والشيعة ومن وافقهم. انظروا إلى عدالة أهل السنة ورحمة أهل السنة ووسطية أهل السنة في حكمهم على الناس. ثم ذكر صورا للبراءة من العصاة. أولا الهجر، إذا كان ثم مصلحة ستتحقق بهجر العاصي يجب هجره أو يستحب هجره حينئذ. معي يا إخوة؟ الواد زميلك الفاسد اللي بيشرب بنجو حشيش وترامادول وداخل في الجدول مثلا، هذا مثلا قد يحسن بك ماذا؟ أن تهجره إذا علمت أن هجرك له سيردعه. طب إذا كان هجرك لن يردعه بل قد يزيده، يبقى قربك منه قد يقلل من الإيه؟ من المفاسد، بشرط ألا يعود ذلك عليك أنت بالسل، بشرط ألا يعود عليك هذا بالإيه؟ بالسل، لأنه لا يعدل نجاة الإنسان بنفسه شيء. يعني الوقت لو في نجاتي أنا ونجاة غيري أيهما يقدم؟ نجاتي أنا، نجاتي أنا هي المقدمة حتى لا أقع في هذا الباطل. ثانيا، التعزير، فإن الهجر نوع من التعزير والعقوبة نوع من أنواع الهجر، فالتعزير أعم من الهجر وأشمل، فهو يشتمل على أنواع متعددة من زجر العاصي ورد الظالم والمحافظة على المجتمع المسلم في صورته المشركة المشرقة. وقد يكون التعزير يقتضي الهجر كما مر علينا، وقد يقتضي الحبس، وقد يقتضي الضرب، وقد يكون ذلك عن طريق دفع الأموال. إذن هذه المسألة لها تفصيل ينص عليه القاضي المسلم والحاكم المسلم حسب ما يرى من المصلحة الشرعية فيما ليس فيه نص شرعي. ثالثا، إقامة الحد على العاصي، وهذا في البلد المسلم يقيم ولي الأمر المسلم والحاكم المسلم ماذا؟ الحد على العاصي الذي اقترف شيئا من الحد. أما أن يجتمع مجموعة من الشباب يقولون مثلا فلان من الزملاء زنى نجلده، هذا ليس لك، هذا ليس لك، وإنما للحاكم ولولي الأمر المسلم لعموم قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن يتبين لك بعد كل هذا مشروعية الولاء والبراء، وأن هذا ليس أمرا مستحدثا، بل هو قديم جاءت به الشريعة الإسلامية، وهو مؤصل في السور المدنية التي نزلت بعد الهجرة من مكة إلى المدينة. وهذا الكلام إنما ذكره أهل العلم ونصوا عليه، والمتتبع للعهد النبوي المدني يجد فئات، يجد فئة المؤمنين الصادقين من المهاجرين والأنصار، ويجد الذين آمنوا ولم يهاجروا وبقوا في ديارهم، ويجد فئة المنافقين في المدينة، ويجد اليهود، ويجد النصارى وكانوا بعيدين عن المدينة مثل أجوار نجران والحبشة وأمثال هؤلاء، ويجد المشركين، كل هذا كانوا موجودين، كل هذه الفئات كانت موجودة في العهد المدني، أي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دخل المدينة. وبدأ القرآن في تصنيف كيفية الولاء والبراء مع كل مع كل فئة، واخد بالك؟ إذن هذه المسألة منصوص عليها سلفا في كتاب الله عز وجل وفي صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما عقيدة أهل السنة والجماعة في الولاء والبراء؟ هذه مسألة، عقيدة أهل السنة والجماعة في الولاء والبراء. أنقل لك كلام الشيخ محمد بن سعيد بن سالم القحطاني في كتابه الفذ الماتع الذي لم يصنف مثله فيما أعلم، وهو كتاب الولاء والبراء في الإسلام، وهذه رسالة كرسالة دكتوراه، وقد قدم لها فضيلة الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي. قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه: عقيدة أهل السنة والجماعة في الولاء والبراء. قال: على المؤمن أن يعادي في الله ويوالي في الله، فإذا كان هناك مؤمن فعليه أن يواليه وإن ظلمه، فإن الظلم لا يقطع الموالاة الإيمانية. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فجعلهم إخوة مع وجود القتال والبغي، وأمر بالإصلاح بينهم، فليتدبر المؤمن أن المؤمن تجب موالاته وإن ظلمك واعتدى عليك، وأن الكافر تجب معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك، فإن الله سبحانه بعث الرسل وأنزل الكتب ليكون الدين كله لله، فيكون الحب لأولياء الله والبغض لأولياء الله تبارك وتعالى. ثم قال: والناس في نظر أهل السنة والجماعة بحسب الحب والبغض ثلاثة أصناف. الصنف الأول من يحب جملة، وهم من آمن بالله ورسوله وقام بوظائف الإسلام ومبانيه العظام علما واعتقادا وأخلص أعماله وأفعاله وأقواله لله عز وجل وانقاد لأوامره. طب الثاني من يحب من وجه ويبغض من إيه؟ يحب من وجه ويبغض من وجه، فهو المسلم الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا، فيحب ويوالى على قدر ما عنده من الخير ويبغض ويعاد على قدر ما عنده من إيه؟ من شر. يبقى في توازن في المحبة، أحبب حبيبك أو نبا عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك أبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك هونا ما. والحديث حسنه بعض أهل العلم. الثالث من يبغض جملة، وهو من كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأعلن كفره وأعلن فسوقه وأعلن عصيانه وتمرده على الشرع، فهؤلاء يبغضون إيش؟ يبغضون جملة. إذن أهل السنة والجماعة يوالون المؤمن المستقيم على دينه ولاء كاملا، ويحبونه وينصرونه نصرة كاملة، ويتبرؤون من الكفرة والملحدين والمشركين والمرتدين، ويعادونهم معاداة كاملة. طبعا مسألة الكفار وهل كل أنواع الكفار يوالون أو يعادون، مسألة دي فيها خلاف عند أهل العلم رحمة الله تعالى عليه. ولعل الشيخ الدكتور عبد الله ابن إبراهيم الطريقي صاحب رسالة الولاء والعداء في علاقة المسلم بغير المسلم، وهي رسالة على صغارها، إلا أنها تعتبر من أشمل ما كتب في هذا الباب. قال رحمة الله تعالى عليه كلاما يعني نفيسا صراحة: وعلى هذا فالأصل أن الأوامر الشرعية المتعددة في مخالفة أهل الكتاب والمشركين هي ظاهرة ظهورا واضحا في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الأدلة على ذلك. وأيضا ممن استوفى الأدلة استيفاء يعني رائعا، وذكر كلام العلماء رحمة الله تعالى عليهم بشيء من التفصيل، الشيخ محماس ابن عبد الله ابن محمد الجلعود صاحب الرسالة الشهيرة اللي انتم مش هتلاقوها طبعا، وهي رسالة الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية. هذه الرسالة من يعني أفظع ما كتب في هذا الباب، ومن أحر أيضا ما كتب في هذا الباب. الشيخ جزاه الله خيرا ذكر كلاما نفيسا جدا، واستوفى الرد يعني بكل ما استطاع حول هذه المسألة. قال: الإسلام كله دين سلام وعقيدة حب ووئام، ونظام يستهدف أن يعيش العالم كله بظله، وأن يقيم فيه منهجه، وأن يجمع الناس تحت لوائه إخوة متحابين، وليس من عائق يحول دون ذلك سوى عدوان أهل الكفر على أهل الإسلام، فكيف يتم لقاء أو مودة مع من كفروا بالله وبما جاء به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ذكر الأدلة الشرعية على وجوب موالاة أهل الإيمان وبغض أهل الكفر. ومن ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبال الآيات. وقول الله عز وجل: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى. وأيضا ذكر قول الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فهذه الآيات ومثيلاتها التي ذكرها الشيخ هي كثيرة جدا، ولا أستطيع أن يعني أن أأتي عليها على سبيل الحصر، ولكن أحيلك إلى الكتاب. ذكرها الشيخ وأعطاك تفصيلا لكل المفسرين تقريبا حول المعاني الإجمالية لهذه الآيات. يعني من أراد أن يفهم سيجد معاني تفصيلية خلال إيش؟ خلال هذا الكتاب. طبعا ذكر الشيخ أدلة من السنة على بغض اليهود والنصارى وبغض أهل الكفران، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضياقه. فدل ذلك على حرمة موالاة هؤلاء الكفار. وأيضا ما أخرجه النسائي والبيهقي وأحمد وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة أن جريرا قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبايع، فقلت: يا رسول الله أبسط يدك حتى أبايعه، فاشترط علي، فقال: أبايعك على أن تعبد الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتناصح المشركين وتفارق المشركين. بل والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما صحح الحديث الشيخ الألباني رحمه الله: كل مسلم على مسلم حرام، أخوان نصيران، لا يقبل الله عز وجل من مشرك بعدما أسلم عملا حتى يفارق المشركين. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: أنا بريء من كل مسلم أقام بين ظهراني المشركين لا تتراءى نارهما. أين هذا مما يحدث الآن من الشباب الذين يستهدفون أخذ جنسيات أمريكية أو يهودية؟ يقول لك: أنا عندي استعداد يا عم أخذ جنسية من الشيطان بس شغلوني هناك. سبحان الله، أين الولاء والبراء؟ وهذه المسألة طبعا تسمعونها كثيرا الآن. هذا كلام خطير يتناقض مع الإسلام. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن أوليائي يوم القيامة المتقون، وإن كان نسب أقرب من نسب فلا يأتيني الناس بالأعمال وتأتوني بالدنيا تحملونها على رقابكم وتقولون: يا محمد. ما تبقوش بلطجية وتقول: أصل إحنا أتباع النبي عليه الصلاة والسلام. فأقول هكذا وهكذا وأعرض عنكم. إذن لابد من تحقيق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أولى الناس بي المتقون. فدل ذلك، والأدلة طبعا أكثر من أن تحصى وأن يأتي عليها الحصر، دل ذلك على أنه لا يجوز لنا أن نوالي إلا من والى الله ورسوله، وأن نعادي من عاد الله ورسوله. أقوال السلف الصالح في الموالاة والمعادات في الله عز وجل. قال ابن مسعود: تقربوا إلى الله ببغض أهل المعاصي، والقوهم أي في الشوارع بوجوه مكفهرة، والتمسوا رضا الله بسخطهم، وتقربوا إلى الله بالبعد منه. ولكن ليس هذا على سبيل الاضطرار، لأنك قد تنطلق لدعوة شاب عاصف، فأنت لو شافك كده ضرب خمس أخماس في أسداس لا يمكن أن يقبل ما أنت عليه، حتى ولو كنت على الحق. وإنما مقصد الشيخ أن تكون الموالاة القلبية والموالاة التي تتبعها في الجوارح وغيرها لابد وأن تكون ظاهرة، حتى وأنت تكون ناصح أمين له لابد وأن تكون ظاهرة. واخد بالك أنت إزاي؟ مش واحد يبقى قاعد يضحك معاه يقول لك: خد حتة حشيش يا عم الشيخ، تقوم أنت ضحك معاه وتقول له: هات، تقول أصل دي مصلحة للدعوة، وعشان الناس ما يقولوش عليهم متشددين. ما يقولوا يقولوه. معي؟ طرحت هذه المسألة ولا لا؟ يعني أنت لك حدود، لك سقف. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: كل إخاء منقطع إلا إخاء كان على غير مطمع، أي إخاء لله ورسوله. وقال عبد الله بن مسعود بإسناد صحيح: لا يقلدن أحدكم دينه رجلا فإن آمن آمن وإن كفر كفر، فإن كنتم لابد مقتدين فاقتدوا بالميت فإن الحية لا تؤمن عليه الفتنة. سبحان الله، فلان يقول لك كان سبب في التزام فلان، فلما انتكس فلان انتكس الآخر. سبحان الله، أنت مالك ومال؟ سبحان الله، فلان ما صدق الله فما صدقه الله فما وفقه للتثبيت، فانطلق أنت أيضا في إلى الزيخ. من يقول بهذا؟ من يقول بهذا؟ طبعا ذكر يعني الشيخ كثيرا كثيرا من أقوال السلف ومن القصص التي يعني فيها كلام كثير، ولكن لا أحب أن أذكر هذا على سبيل الحص، وأحيلك على الكتاب لمن أراد التفصيل. وعلى هذا القول فيحكم بكفر الذين يدعون إلى الأحزاب الكافرة من الشيوعية والاشتراكية أو البعثية أو الماسونية أو العلمانية أو نحو ذلك، وإن لم يكونوا من المعتنقين لها المنضمين إليها. ولكن هنا طبعا قيد، وهو استيفاء شروط الكفر وانتفاء الموانع عن صاحبه، إذ أن الفعل قد يكون فعل كفر ولكن لا يكفر صاحبه إلا باستيفاء الشروط وانتفاء الايه؟ وانتفاء الموانع. ولعل هذا يأتي معنا بشيء من التفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن هذه الأدلة يا إخواني تدلك دلالة واضحة على ماذا؟ على وجوب موالاة المؤمنين وعلى وجوب معاداة من؟ الكفار والمنافقين ومن حذى حزوه. أيضا من الأدلة على الولاء والبراء تاريخ الرسل والأنبياء. انظر إلى إبراهيم عليه السلام الذي أعلن براءته من أبيه وأعلن براءته من قومه في سورة إيه يا عم الشيخ محمد؟ في سورة الزخرف، وفي سورة أيضا سورة الممتحنة، جزاك الله خيرا. جميل، فلا بد وأن نعرف مواطن هذه المسائل، واخد بالك؟ وردت هذه الآيات بكثرة على لسان نبي الله إبراهيم، واخد بالك؟ ليؤصل عندنا مبدأ الولاء والبراء، وأن عقيدة الإسلام لم تأتي بشيء مستحدث، وإنما هو شرع من قبلنا، والقاعدة أن شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يأتي بشرعنا ما يخالف هذا الإيه؟ يخالف هذا الشرع. مؤمن آل فرعون ألم يظهر عقيدة الولاء والبراء؟ أظهر عقيدة الولاء والبراء. غلام الأخدود ألم يظهر عقيدة الولاء والبراء؟ أظهر عقيدة الولاء والبراء. إذن هذا أمر ليس جديدا يا عبد الله، بل هو أمر قديم قدم التاريخ، هو أمر قديم قدم التاريخ، ولكن أظهره الإسلام باعتباره أنه المهيمن على سائر الأديان وأنه خاتم الإيه؟ الأديان. وهنا تأتي يعني مسألة أو شبهة، يعني هذه شبهة بالفعل تقال، يقولون ما الداعي إلى تشريع هذه المفاصلة بين المسلمين وأعدائهم وقطع الموالاة عنهم، ولماذا لا تكون المودة والمحبة والتآخي بين الجميع؟ يا عم دعوا الأديان وتعالوا نلتقي كبني الإنسان، سيبكم الكلام ده وخلينا أخوات وحبايب. هل هذا الكلام حق؟ قبل الإجابة لابد من تأصيل بعض الأمور. أولا، القاعدة الأولى هي وجوب محبة الله واتباع مراده، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. يبقى هذا أصل. ثانيا، يلتحق بمحبة الله تعالى محبة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، ومنها أن يحب المرء أي المسلم لا يحبه إلا لله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يبقى هذه قاعدة إجمالية أولى. ثانيا، المرء مع من أحب، المرء مع من أحب، وهذه مسألة معروفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك في غير ما حديث. القاعدة الثالثة أن الحق والباطل ضدان لا يجتمعان يا عبد الله، لا يمكن أن يجتمع النور والظلام أبدا. يعني الذين قد انخدعوا بكلام أوباما الرئيس الأمريكي الحديث هؤلاء لا يعرفون لا السنن الكونية ولا يعرفون لا دين ولا يعرفون أعراف ولا يعرفون حتى النظام السياسي العالمي. لا يمكن أن ينصر كفر توحيدا قط، وإن تلفظ أتباع هذا الكفر بما يظنوه أن فيه تغفيل للمسلمين. إذا لابد وأن ننظر للأحداث نظرة عقائدية محضة، لأن كل هذه الأطروحات التي طرحت فترة غزة كلها أطروحات كاذبة سياسية كاذبة، اللهم إلا ما كان من الأطروحات العقائدية فقط. وفي كل يوم يظهر للناس أن الأطروحات العقائدية الأطروحات الصحيحة لأنها أطروحات إلهية. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى إن الحق والباطل لا يجتمعان قط. القاعدة الرابعة: محبة الرحمن تقتضي بغض الشيطان والكفران، إذ لا يجتمع في قلب عبد حب الله وحب الكفر، حب النبي وحب الفساق، لا يجتمعان، لا يجتمعان قط. إذا نخرج من تلك القواعد بالحصيلة التالية: وجوب محبة الله ورسوله ومحبة مرادهما وكل ما هو محبوب لهما، ومنه أولياء الله، فمحبتهم وموالاتهم واجبة. ثم هذا يقتضي منع محبة الأضداد من شياطين وطواغيت وكفار، لأنهم يمثلون الباطل، ومحبة الحق والباطل معا هذا من المحال، كالذي يأتي بالشيء وضده. إذا اطرحت هذه المسألة وأعطينا أسسا في الرد على هذه الشبهة، ثم نقول لهؤلاء الذين يقولون لنا أنكم بهذا تظهرون الإسلام بمظهر المحارب ومظهر المعادي، وفين السماحة؟ وطبعا كلمة السماحة شماعة تعلق كالشماعات التي أسلفنا حتى تمرر بعض الأفكار في أوساط الشباب. نحن نقول السماحة موجودة وقائمة سبحان الله، وسيأتي الكلام. هي إيه حقيقة المعاداة؟ حقيقة المعاداة كما قال الراغب الأصفهاني: هي نفار النفس عن الشيء الذي ترغب عنه، وهو ضد الحب، فإن الحب انجذاب النفس إلى الشيء الذي ترغب فيه. طيب، ومن هذا نأخذ أن الكفار والمشركين ونحوهم يتحتم بغضهم وكراهيتهم، ولا يستنصر بهم على المسلمين، ولا يتبعون في شيء، فلا يطاعون في أمور الدين، ولا يتشبه بهم، بل لا بد من البعد عنهم وإيجاد المفاصلة منهم. ساعة كم يا جماعة؟ قربنا. وهذا نحن مش هنخلص من عليه. وهذا هو المراد بالمعاداة، فمن أخل بشيء من ذلك فقد والاهم. وعلى ذلك فلا يجوز لنا أن نقول أنهم إخواننا وهم يبغضوننا ويحاربوننا. يعني هذا أيضا عن اعتقاد. ومما هو جدير بالملاحظة أن المعاداة لا تعني الاعتداء والتجاوز لما وضعه الإسلام، ولا تعني الظلم والبغض على غير أهل الإسلام. هذا أيضا لابد أن تفهمه. يعني مثلا لو مشيت في الشارع ولقيت قسيس مثلا خبطته عربية، تقول بقى يخفي يموت ولا تجيره؟ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فهذه مسألة وتلك مسألة، هذه مسألة إنسانية أنت تشترك معه فيها. مع يا إخواني هذه مسألة شرعية، وسيأتي الكلام حول قضية أن هناك من الصور ما ليس من الموالاة، هناك صور ليست من الإيه؟ من الموالاة، لا الشركية ولا الكفرية ولا المحرمة. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرم أنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. والجهاد نفسه الذي يحارب الآن ويشوه صورته، لو نظرنا إلى القواعد الشرعية فيه سنجد أنها من أروع القواعد ومن أرفعها. أولا في ضوابط الجهاد: وجوب تبليغ الناس دعوة الإسلام وتوضيحه لهم ابتداء. ثانيا دعوتهم إلى الدخول فيه. ثالثا فإن لم يقبلوا الإسلام دعوا إلى دفع الجزية. رابعا فإن لم يدفعوها أنذروا بالحرب والقتال. فإن دعوا إلى السلم والصلح وجنحوا لهما فلا مانع من تلبية دعوتهم، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. فإن لم يفعلوا شيئا من ذلك، لا هدنة ولا اتقوا الله ولا سبوك تدعو إلى الله ولا الكلام ده، قوتلوا عندئذ. شفت بقى ضوابط الإسلام في قضية الجهاد. طيب لما تيجي بقى تجاهد لا تقتل إلا من يقاتلك أو يشارك في المعركة، يبقى ما بنقتلش المدنيين. أما النساء والصبيان والشيوخ والرهبان وكل من جلس في صومعته فلا يجوز قتله. انظروا بقى إلى أحكام الجهاد في الإسلام أهو. ولا يجوز إحراق الحيوان بدون ضرورة، هي قضية التطرس. ولا يجوز إحراق المنشآت بغير ضرورة، ولا يجوز إحراق الزروع والثمار والأشجار بدون حاجة وسبب. طب دي حرب، دي حرب، دي سبحان الله رب العرش العظيم. إذن هذه قضية، قضية شرعية. ثم إننا نعادي أهل الكفر لأنهم يعادوننا ولأنهم يبغضون ديننا. معي يا إخواني؟ وإن كانت المسألة فيها الخلاف هل كل أنواع الكفار يعادون؟ نعم، وهذا هو الراجح الذي عليه الأدلة، لأن بعض أهل العلم خص الكفار الحربيين فقط، وهذا كلام يعني منقوض وقد نقضه جماعة من أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. طيب حتى يعني لا نطيل، أحب أن أدخل في مظاهر موالاة الكفار. أولا حبهم ومودتهم، وأنا سأذكر بقى رؤوس أقلام دون شيء من الإيه التفصيل. ثانيا الرضا بكفرهم وتصحيح مذهبهم الكفري، فمن لم يكفر الكافر فهو كافر مثله. ثالثا طاعتهم واتباعهم في الأمور الشرعية، مثل طاعتهم في التثبيط عن الدعوة إلى الإسلام بحجة تكفيف المنابع، تكفيف منابع الإرهاب، واخد بالك أنت، وطاعتهم في التحليل والتحريم، وطاعتهم في التحليل والتحريم، واتباع أهوائهم في أي مسألة من مسائل الإيه؟ في مسألة الدين. ثم بعد ذلك مداهنتهم، وسيأتي الكلام بعد الأذان حول قضية المداهنة والمدارة. كذلك تحرم مداهنتهم المداهنة المصانعة والملاينة، وتكون مذمومة إذا كانت على حساب الديانة كفعل محظور عند الكفار مجاملة لهم أو ترك واجب إسلامي أو السكوت على باطل يراه الإنسان أو يستطيع إنكاره أو السكوت عن قول حق تعين عليه أو مدحهم بما لا يستحقون، وهو الفارق بين المداراة والمداهنة. المداهنة مذمومة على كل حال بخلاف المداراة التي تبذل فيها من وجهك لدينك حتى تحفظ دينك بما لا يؤثر على عقيدتك ولا على غير عقيدتك، ودوا لو تدهن فيدهنون. أيضا يحرم نصرتهم ضد المسلمين، والنصرة هاهنا أن ينضم المسلم إلى لواء الكفار ليقاتل معهم، ولعل ده حصل بالفعل ولا حول ولا قوة إلا بالله، كما ذكر الدكتور ياسر برهامي جزاه الله خيرا، حيث ذكر أن بعض عرب إسرائيل تجنس بالجنسية الإسرائيلية في لبنان ودخل في الجيش الإسرائيلي، وبعضهم قتل كهذا الجندي المسلم اسما، قتل ونقل إلى قريته في الضفة الغربية. هل يصلى عليه أم إيه؟ أم لا يصلى عليه؟ والذي يظهر أنه لا يصلى عليه لأنه مرتد لعموم قول الله عز وجل ومن يتولهم منكم فإنه منهم. النصرة أو السبيل الثاني أو الوصف الثاني للنصرة المذمومة أن يستنصر بهم لقتال المسلمين والقيادة له. الثالث تحريض الكفار على المسلمين. الرابع نصرتهم في حال الإكراه. معي يا جماعة؟ كل هذا من الصور التي لا تجوز، كل هذا من الصور التي لا تجوز. كذلك يحرم التذلل لهم والخضوع لهم، ومن ذلك القيام بأعمال دنيئة لحساب الكافر مثل خدمته أنا وأنا أسير عندنا في المنطقة، عندنا كنيسة صنم يعبد في الأرض من دون الله، وجدت مسلما يقبل يد قسيس لأنه يعطيه 10 جنيهات كلما قبلها. كلام عجيب، سبحان الله رب العرش العظيم. كذلك العمل لدى الكافر مع وجود الإهانة، كأن يقوم المسلم بعمل ولو شريف عند الكافر إلا أنه يجد منه احتقارا أو سبا. الدخول في سلطانهم والعمل تحت ولايتهم بدون قصد شرعي أو وجود الحاجة، وعلى هذا فلا يجوز السفر إلى بلاد الكفار إلا بشروط، باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع، كأن يكون عندك علم تدفع به الشبهات، وأن يكون عندك ديانة تدفع بها الشهوات، وأن تكون محتاجا إلى ذلك كمرض أو علم ليس في بلدك. غير ذلك لا يجوز، غير ذلك لا يجوز. السفر إلى الكفار أمريكا، اليهود، روسيا، مش عارف إيه، كل هذا لا يجوز إلا بهذه الضوابط. الدخول في سلطانهم والعمل تحت ولايتهم بهذه الصورة لا يجوز. كذلك الانحناء لهم عند اللقاء كما فعل، عرفتم مين؟ حسبنا الله وانا بقول لك، اصل ما كنتش عارفه، اصل الناس كلها شبه بعضها، اتعمل بعيد. 5 المبالغة في مخاطبتهم بألفاظ التبجيل والتعظيم، سيادة مش عارف ايه الكلام ده، كل هذا لا يجوز، كل هذا لا يجوز. ايضا التشبه بهم في الملبس والمأكل، كما نرى الآن الشباب يلبسون أشياء عجيبة، كل هذا لا يجوز، لا يجوز. ولا يجوز لك أخ مسلم ملتزم أن تلبس مثل هذه الملابس وأن تظهر بها، لا يجوز. فأنت متميز عن غيرك في ملبسك ومأكلك ومشربك، أنت تخضع للإسلام في كل حركة وسكن، أما هو فلا، ويخضع للعلمانيين ويخضع للمنافقين. كذلك الإقامة في بلادهم وعدم الانتقال منها إلى بلد المسلمين لأجل الفرار بالدين، لا يجوز. كذلك السفر إلى بلادهم لغرض النزهة ومتعة النفس، لا يجوز. كذلك الاستعانة بهم والثقة بهم وتوليتهم المناصب العليا التي فيها أسرار المسلمين، كما يحدث الآن من جراء الخبراء الذين يدخلون إلى بعض البلاد، هذا كله لا يجوز، كل هذا لا يجوز. أيضا التاريخ بتاريخهم، خصوصا التاريخ الذي يعبر عن طقوسهم وأعيادهم كالتاريخ الميلادي، هذا لا يجوز أنت تؤرخ بالتاريخ الإسلامي الهجري. مشاركتهم في أعيادهم أو مساعدتهم في إقامتهم أو تهنئتهم بمناسبتها أو حضور إقامتها لا يجوز، لا يجوز. ولا تقول لي دي سياسة شرعية ولا مصلحة، هذه ليس فيها مصلحة، لأن للأسف إسماعيل هنية في أثناء ضرب غزة وقف وعيد على النصارى باحتفال بعيد القيامة المجيد الذي يتنافى جملة وتفصيلا مع القرآن، هذا لا يجوز. ولا تقول لي أن هذه سياسة، لأن السياسة لابد أن تخضع للشرع في مثل هذا الباب. كذلك مدحهم والإشادة بما هم عليه من المدنية والحضارة والإعجاب بأخلاقهم ومهارتهم دون النظر إلى عقائدهم الباطلة ودينهم الفاسد، هذا لا يجوز. والتسمي بأسمائهم أيضا مما لا يجوز، والاستغفار لهم والترحم عليهم كل هذا مما لا يجوز، كل هذا مما لا يجوز. طيب يعني سريعا، من صور الموالاة المحرمة ولكن الغير مكفرة المعاونة والقيام بالنصح لهم والثناء عليهم وإطلاعهم على بعض أمور المسلمين العامة، هذا لا يكفر، هذا لا يكفر، معي يا جماعة؟ ثانيا التشبه بالكفار في عاداتهم وأعيادهم وملابسهم غير الدينية، هذا لا يكفر. إنما لو واحد لبس صليب، أرجو انتباه، ماشي، مداهنة الكفار ومداراتهم على حساب الدين في بعض فروع الدين وليس في أمور الإيه؟ العقيدة، هذا لا يكفر. السكنى معهم في ديارهم والتكثير لسوادهم، هذا لا يكفر. مصاحبتهم واتخاذهم أصدقاء هو من الموالاة التي يأثم بها صاحبها، ولكنها لا تكفر إلا إذا أثرت على صاحبها في إيه؟ في دينه. مبادئتهم بالسلام وإطلاق الألقاب الكريمة لتكريمهم، هذا من المحرمات ولكنه لا يكفر. صور جائزة في المعاملة بين الكفار والمسلمين ليست من الولاء. أولا البيع والشراء، حيث بوب البخاري بابا فقال: باب الشراء والبيع من المشركين وأهل الحرب. فهذا يدلك على جواز البيع والشراء مع هؤلاء. وهنا مسألة، وهي مسألة المقاطعة، هل تجب المقاطعة؟ هذه مسألة فيها الخلاف بين أهل العلم رحمة الله عليهم، إلا أن جماهير أهل العلم قالوا إن كانت إذا كانت البلاد بلادا حربية، بلادا حربية، فإنه تجب مقاطعتهم، لأن في هذا إضعاف لماذا؟ إضعاف للاقتصاد الذي هم عليه، وإضعاف اقتصادهم إضعاف لهم، وبالتالي تحدث الهزيمة النكراء لهم. المؤاجرة والمبايعة لأهل الكفر لا شيء فيها، قبول الهدايا منهم والإهداء إليهم لا يدخل في صور الموالاة المكفرة، عيادة المريض منهم لدعوته إلى الإسلام لا يدخل في الصور المنهي عنه. البر والإقساط وصلة الرحم والأقارب منهم في غير مودة ومحبة لا يدخل أيضا في التكفير، وكذلك الاستعانة بغير المسلم لغرض حماية الداعي لا شيء فيه، ولا يدخل في ماذا؟ في الموالاة المنهي عنها. وكذلك الانتفاع بما عندهم من تقدم تكنولوجي هذا أيضا لا يدخل في الموالاة المنهي عنها. ورد السلام عليهم هذا لا شيء فيه، والرهن عندهم هذا أيضا لا يدخل في الموالاة المنهي عنها، وزواج الكتابية منهم مع بغضها على دينها فهذا لا يدخل في الكفر عياذا بالله تبارك وتعالى. إذن كل هذه الأمور أحببنا أن نبينها لإخواننا حتى يتبين لهم الحق من الباطل في هذه المسألة. ولكن تبقى مسألتان إن شاء الله عز وجل، يعني أبدأ بهما في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل، وهي مسألة التولي، أي من يتولى الكفار من أهل الإيمان ما حكمه. الأمر الذي يلي مسألة الإكراه، مسألة الإكراه هل لها اعتبار في الشرع أم ليس لها اعتبار؟ كل هذا سيكون في يوم الأربعاء القادم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في درس العصر إن شاء الله في هذه الدورة المباركة. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يبارك في جهودنا وإياكم. بس من الدرس القادم كل أخ جايب كراسه ألم وما تجيليش طرزان كده، لأن هذا مما يعني يشيب طالب العلم ومما يكون شنئا عليه. أسأل الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.